قعدتهم دائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: والخلاف في الحقيقة عند الإمامية بالخصوص يرجع إلى الكلام كان في خبر واحد، وعلى وجه التحديد كان الكلام في الخبر الذي لا يفيد علما في عباد الخبر المتواتر وفي عباد خبر واحد المحفوظ بقرينة أو قرائن، على أساسها يفيد العلم. أما خبر الواحد الذي لا يفيد ظنا لا يفيد علما، سواء كان المخبر واحدا شخصا أو كان متعددا على السواء بدون فرق، فهذا هو محور الكلام في هذا البحث. الآن عند هذا الخبر حجة أو ليس حجة؟ المرحوم المظفر قبل الدخول في إثبات حجية خبر الواحد يذكر أنه قد وقع الخلاف بين علماء الإمامية في حجية خبر الواحد، والذي يتتبع جذور الخلاف بين علماء الإمامية يجد أن هناك جذرا واحدا على أساسه كان الخلاف، وهو أن خبر الواحد بعد أن كان يفيد ظن فقط فهو بطبيعة الحال يندرج تحت عمومات القرآن الناهية عن اتباع الظن. ومن ثم فهل هناك دليل قطعي أخرجه من تلك العمومات أو لا يوجد ذلك الدليل؟ من قال بحجيته من الإمامية ادعى وجود الدليل القطعي. هناك أدلة قطعية تثبت حجية خبر، ومن نفى حجيته لم ينتهى لسبب غير أنه لا توجب عليه. فنقطة الاختلاف بين المدرسة الإمامية أنه فريق يقول بوجود غطاء علمي لحجية خبر الواحد، والفريق الآخر يقول أنه لا يوجد ذلك الغطاء العلمي، ومن ثم فهو لا يفيد إلا الظن، ومن ثم يبقى مصداقا للعمومات الناهية عن اتباع الظن وعن العمل بالظن. ثم المرحوم المظفر يستعرض مجموعة من أقوال الطرفين لكي يؤكد أن نقطة الخلاف من هنا انتقلت، يعني ما في خلاف آخر في خبر الواحد في مجال آخر مثلا، لا، أنه مثلا هو خبر الواحد في حد نفسه ما يجوز العمل. المشكلة كلها وين؟ بعضهم آمن بوجود الدليل القطعي، والبعض الآخر أنكر وجود الدليل القطعي. صار واضح هنا؟ نقرأ هذه المقدمة ونستعرض أيضا أقوال الأعلام التي نقلها المرحوم المظفر كي ندخل في صميم البحث. قال: والخلاف في الحقيقة عند الإمامية بالخصوص يرجع إلى الخلاف في قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد وعدم قيامه، وإلا فمن المتفق عليه عندهم أن خبر الواحد بما هو خبر الواحد مفيد للظن الشخصي أو النوعي لا عبرة به، من حيث كون خبر واحد لا عبرة به لأنه لا يفيد أكثر من الظن، ومن ثم يكون مندرجا تحت عمومات القرآنية الناهية عن العمل بالظن. واضح أو لا؟ قال: لأن الظن في نفسه ليس حجة عندهم قطعا، فالشأن كل الشأن عندهم في حصول هذا الدليل القطعي ومدى دلالته. أول شيء يوجد دليل قطعي، ثم بعد إذن تأتي المرحلة الثانية من البحث أنه على أي شيء، على حجية خبر الواحد مطلقا، على حجية خبر الثقة، على حجية خبر العادل، التفاصيل بعد إذن تبحث. صار واضح أو لا؟ فمن ينكر حجية خبر الواحد كالسيد الشريف المرتضى ومن اتبعه إنما ينكر وجود هذا الدليل القطعي، ومن يقول بحجيته كالشيخ الطوسي وباقي العلماء يرى وجود الدليل القاطع. ولأجل أن يتضح ما نقول ننقل نص أقوال الطرفين فيها. قال الشيخ الطوسي في العدة، الشيخ الطوسي من أنصار حجية خبر الواحد، من أنصار وجود الدليل القطعي المخرج لخبر الواحد من عمومات الظن المنهي عنه. واضح أو لا؟ قال: من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل به إذا دل دليل على وجوب العمل به، إذا دل دليل على وجوب العمل به. أما من الكتاب أو السنة أو الإجماع قال: فلا يكون قد عمل بغير علم. يعني شنو؟ يعني خبر الواحد راح يفيدنا علم؟ لا، وخبر الواحد بالأخير يبقى لا يفيد أكثر من الظن، سمى ظن شخصي أو ظن نوعي. إذا قوله لا يفيد، لا يكون قد عمل بغير علم، ما لا يعني؟ يعني أنه بموجب وجود الدليل القطعي على حجية خبر الواحد يكون عملك علميا لا ظنيا. صار واضح أو لا؟ وصرح بذلك السيد المرتضى في الموصليات حسب ما نقله عنه الشيخ ابن إدريس في مقدمة كتابه السرائر. قال السيد المرتضى من أنصار عدم حجية خبر الواحد، قال: لابد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم. مقدمة إلى أن قال: ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم. فإذا كانت لا توجب علما طبعا بالتبع لا توجب عملا، يعني لا تجعل العمل واجبا. واضح أو لا؟ لأن خبر الواحد إذا كان عدلا، ها اللي هو أرقى خبر، يعني فغاية ما يقتضيه الظن، فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا. واضح؟ معنى شنو؟ يفترض أنه لا يوجد وهو لا يفيد العلم، حينئذ لا يجوز العمل به. وأصرح منه
وأصرح منه قوله بعد ذلك: والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد،
واضح ولا؟
ولكن لو تعبد الله تعالى بذلك لساغ ولدخل في باب الصحة، لأن عبادته بذلك توجب العلم. لو أن الله عبدنا بخبر الواحد أو بالقياس لكانت العبادة صحيحة. لماذا؟ قال: لأن عبادته بذلك توجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعا.
لا، فمعنى مشكلته وين صايرة؟ مشكلته أنه لا يوجد دليل قطعي، هذا تعبد الله يعني لا غير موجود في خبر واحد. قال: وعلى هذا فيتضح أن المسلم فيه عند الجميع أن خبر الواحد لو خلي ونفسه لا يجوز الاعتماد عليه، لأنه لا يفيد إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، وإنما موضع النزاع هو قيام الدليل القطعي على حجيته. فهذه المسألة لا بد أن نتفق حينئذ. قال: وعلى هذا فقد وقع الخلاف في ذلك على أقوال كثيرة. قول قال بأن خبر الواحد ليس بحجة، وهذا هو قول السيد المرتضى ومن تبعه من المحققين، وقد ادعوا الإجماع على عدم حجيته. واضح؟ ادعوا إجماع الطائفة على عدم حجيته، والمصنف رحمة الله عليه يقول هذا الإجماع منقطع الآخر، لأنه إلى حد ابن إدريس، أما بعد ابن إدريس من الطائفة فكلهم قالوا بحجية خبر الواحد، وإن اختلفوا في حدود وين؟ اختلفوا في حدود حجية، أما أصل الحجية متفق عليه. هاي نظرية. نظرية أخرى تقول: لا، أن الأخبار الواردة في الكتب الأربعة قطعية السنة. صادق، كل الأخبار الواردة في الكتب الحديثية الأربعة، الكافي والكثير والاستفسار ومن لا يحضره الفقيه، هذه كلها قطعية السنة. خبر الواحد ليس بحجة، ولكن هذه هي أخبار علمية، هذه أخبار خبر واحد محبوب بقرينة توجب علما. هذه نظرية أخرى القائلة بحجية خبر الواحد، قالت بأن خبر الواحد إنما هو حجة إذا كان ثقة. نظرية قالت خبر العادل. نظرية ثالثة قالت أنه خبر الواحد إذا أفاد الاطمئنان أو الظن الشخصي حجة، لا ظن النوعي. نظرية تقول أن خبر الواحد الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره، مو الموثوق براويه فقط، لا، كل يصير عندك ركون وظن بأن هذا صادر من الإمام عليه السلام. لأن هناك مسألتان، تارة أنا أثق بهذا الشيء، ولكن حينما يتكلم عن شيء معين، يخبر عن شيء معين، أنا ما أكذبه، لا أكذبه أبدا، ولكن أنا ما أثق به، ربما مشتبه، ربما حافظت خانته، ربما مثلا خدع، ربما كثير، ما أثق. ميزر عندي وثوق بسرور الخبر على أنه ثقة، وأنا مستعد أن أصلي خلفه جماعة، يعني مو فقط ثقة وعادل أيضا، ولكن مع ذلك ليس من الضروري أن أثق بصدور هذا الخبر. وهناك نظرية تقول أنه ليس خبر ثقة هو الحجة، وإنما خبر الخبر الموثوق بصدوره هو الحجة.
ما يكفي فقط أن تذهب إلى علم الرجال وترى أن زرارة ثقة أو ليس بثقة، محمد بن مسلم ثقة أو ليس بثقة، هذا مو كافي. حينما تتناول الرواية لابد أن تجري دراسة عليها. واحدة من الأمور أن تدرس السند.
صحيح، جيد، تعرف أن الرواة ثقة أو لا، لأن هذا هو خطوة نحو الثقة بالصدور. ولكن ليس توثيق الرواة هو كل شيء. صار واضح أو لا؟ قال وعلى هذا فقد وقع الخلاف في ذلك على أقوال كثيرة، فمنهم من أنكر حجيته مطلقا، وقد حكي هذا القول عن السيد المرتضى والقاضي وابن زهرة والطبرسي وادعوا في ذلك الإجماع. ولكن هذا القول منقطع الآخر، يعني إلى بعد ابن إدريس ما نسب لأحد أنه ينكر حجية خبر واحد، فإنه لم يعرف موافق لهم بعد عصر ابن إدريس إلى يومنا هذا. هذه نظرية. نظرية ثانية، قال ومنهم من قال أن الأخبار المدونة في الكتب المعروفة لا سيما الكتب الأربعة مقطوعة الصدق. وبعد تصير خبر واحد، لو تصير خبر واحد محفوظ بقرينة قطعية، خبر واحد محفوظ بقرينة توجب العلم. وهذا ما ينسب إلى جماعة من متأخري الإخباريين. المصنف رحمة الله عليه لا يعقب على هذه المقولة، وإنما ينقل مقولة للشيخ الأنصاري، يقول القاطع هو لا معنى لأن ندخل في رده لأنه قاطع، صحيح أو لا، ولكن إنما نحن نرد مثل هذه المقولات لكي لا يتورط آخرون بمثل هذا الخبر. القاطع هو يرى الحقيقة، بعد تجي تناقش يقول أنا قاطع. قال والجواب، قال الشيخ الأنصاري تعقيبا على ذلك، وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم، حتى لا يقع غيرهم بما وقعوا فيه. وإلا فمدعي الخطأ لا يلزم بذكر ضعف مبنى خطأ، ما ممكن تلزم له خطأ، شدوا نزل خطأك مغلوط، جازم هو يرى الحقيقة. صار واضح أو لا؟ وأما القائلون بحجية خبر الواحد فقد اختلفوا أيضا، فبعضهم يرى أن المعتبر من الأخبار هو كل ما في الكتب الأربعة، هذا قول، بعد استثناء ما كان فيها مخالفا للمشهور. وبعضهم يرى القول الثاني أن المعتبر بعضها، والمناط في الاعتبار عمل الأصحاب، هذا قول ثاني، كما يظهر ذلك من المنقول عن المحقق في المعارج. وقيل المناط فيه عدالة الراوي، هذا يقول ثالث. وقيل المناط فيه مطلق الوثاقة، يعني أن لا يتعمد الكذب حتى لو لم يكن عادلا. أو القول الخامس، أو مجرد الظن بالصدور من غير اعتبار التفكير، يعني يعني حجية الخبر الموثوق بصدوره، الموثوق صدوره هو الحجة وليس حجية خبر الثقة الراوي الثقة. هناك اتجاهان، اتجاه يقول حجية خبر الراوي الثقة كما هو اتجاه السيد الخوري،
واتجاه آخر ماذا يقول؟ لا حجية خبر، الخبر الموثوق. واضح أو لا؟ قال إلى غير ذلك من التفصيلات. والمقصود لنا منهج البحث ما هو؟ قال نحن على مرحلتين البحث، المرحلة الأولى في إثبات أصل الحجية، ثم في المرحلة الثانية ندخل في تفاصيل حجيته، أنه ما هو الحجة الخبر الواضح؟ واضح؟ ما هو المستفاد من تلك الأدلة التي من خلالها أثبتنا حجية؟ ندخل لنرى أن تلك الأدلة هل توضح لنا حجية؟ هل أنها تثبت لنا أن خبر العادل هو الحجة؟ أو خبر الثقة هو الحجة؟ أو الخبر الموثوق بصدوره هو الحجة؟ كل هذه تأتي في مرحلة ثانية. صار واضح أو لا؟ إذن قال والمقصود لنا الآن بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي، ثم ننظر في مدى دلالة الأدلة على ذلك. التفاصيل تأتي في مرحلة ثانية، فالعمدة أن ننظر أولا في الأدلة التي ذكروها من الكتاب والسنة والإجماع وبناء العقلاء، ثم في مدى دلالتها. ألف الأدلة، أدلة الحجية من الكتاب العزيز. قبل أن يستعرض المصنف رحمة الله عليه أدلة الحجية، الآيات القرآنية التي قيل بدلالتها على حجية خبر الواحد، يذكر مقدمة صغيرة أنه نحن في مجال الاستحصال على دليل قطعي على حجية خبر الواحد، صحيح الله؟ ذكرنا في الباب الأول عندما تحدثنا عن الكتاب العزيز أن الكتاب العزيز وإن كان قطعي الصدور ولكنه ظني الكلام، فبك مجموع مكور دليل قطعي يصل دليل ظني. نحن لا نريد، أو ستركنا من المجموع المكور، نحن الآن لا نريد أن نستفيد فقط من قطعية صدور الكتاب العزيز لإثبات حجية خبر الواحد، نريد أن نستفيد من دلالة الآيات على إثبات حجية خبر الواحد. فكيف نثبت حجية خبر الواحد من خلال القطع؟ لا ينسجم مع ما ذكرتموه أن الخلاف إنما هو وين؟ في الدليل القطعي على حجية. افترض الآن وجدنا آية صريحة، طبعا إذا كانت نسخة صارت قطعية الدلالة نرتاح، لا وجدنا آية ظاهرة ظهورا بينا في أن خبر الواحد حجة، واضح أو لا؟ ثم ماذا؟ الظهور ظني، دلالة الآية ظني، كيف نثبت بالظن حجية الظن؟ المصنف رحمة الله عليه يقول لكن هناك حلقة مفقودة، وهي أن الظن أن الظاهر وإن كان ظنيا ولكنه قام الدليل القطعي على حجية. هذا أصل موضوع يأتي لما نبحث بحث الظواهر. فعندنا قطعية في صدور الآية، وعندنا ظهور الآية، ظهور الآية وإن كان هو في نفسه ظني ولكنه قام الدليل القطعي على. ما أمكن أن نثبت ظهور القرآن لإثبات حجية خبر الواحد الظني، ولا يكون من باب إثبات حجية الظن بالظن، لا، وإنما يكون من باب إثبات حجية ظن معين بظن معتبر قطعا.
وهذا شيء محذور، لا محذور في مثل ذلك، صار واضح أو لا؟
فلذا قال: لا يخفى أن من يستدل على حجية خبر الواحد بالآيات الكريمة لا يدعي بأنها نص قطعي الدلالة على المطلوب. لو كانت الآيات كما سنرى نص في المطلوب، نصا في المطلوب،
بعض يصير قطعية صدور وقطعية دلالة، فدليل قطعي كامل على حجية خبر واحد.
وإنما أقصى ما يدعيه المستدل أنها ظاهرة فيه.
وإذا كان الأمر كذلك فقد يشكل الخصم بأن الدليل على حجية الحجة يجب أن يكون قطعيا كما تقدم، فلا يصح الاستدلال بالآيات التي هي ظنية الدلالة، لأن ذلك استدلال بالظن على حجية الظن، ولا ينفع كونها قطعية قطعية الصدور. ليش؟ لأنه طرف واحد ما ينفع، فمؤددة تستدل بمضمون الآية. أنت الآن محور استدلالك وين؟ في مضمون الآية على حجية خبر الواحد، ومضمون الآية ظني باشر.
قال: ولكن الجواب عن هذا الوهم واضح، لأنه قد ثبت بالدليل القطعي حجية ظواهر الكتاب العزيز كما سيأتي،
فالاستدلال بها ينتهي بالأخير إلى العلم، فلا يكون استدلالا بالظن على حجية الظن، وإنما هو استدلال بالظن المعتبر قطعا على حجية الظن هو يأتي من خبر الواحد.
ونحن على هذا المبنى،
هذا طبعا تقدر تعتبر أصل موضوعي إلى أن نصل إلى بحث الظواهر فيتضح لك حجية الظواهر.
قال: ونحن على هذا المبنى نذكر الآيات التي ذكروها على حجية خبر الواحد، فنكتفي بإثبات ظهورها في المطلوب.
بعد ما نحتاج إلى أن نقول أنها نص أو نبحث عن قرائن توجب قطعية الدلالة، أما كذا يكفينا الوقوف. صار واضح أو لا؟
الآية الأولى وهي الآية الشهيرة على حجية خبر الواحد هي آية النبأ، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية استدل بها بطريقين: بطريق مفهوم الوصف وبطريق مفهوم الشرط، وقد ذكر كلا الطريقين المرحوم الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب الرسائل. المصنف يقول: نحن لا حاجة إلى أن ندخل في بيان الاستدلال بالطريقين، يكفينا أن نستدل بالآية الكريمة من خلال مفهوم الشرط، ولكن بعد بيان بعض مفردات الآية. المفردة الأولى:
تبينوا. هاي تبين شنو معنى؟ ما هو معنى التبين؟
المصنف رحمة الله عليه يقول: التبين في اللغة يأتي بمعنيين، بأحدهما يكون لازما لا يتعدى إلى مفعول،
وبالثاني يكون متعديا إلى.
المعنى الأول للتبين اللازم هو بمعنى الظهور،
فيهم توجد مجموعة من الآيات التي فيها لفظ التبين الذي يحمل هذا المعنى، كما في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين يعني حتى يظهر، حتى يبدو، وهذا فعل لازم بعد ما لا يتعدى إلى مفهوم.
ومثل قوله تعالى: حتى يتبين لهم أنه الحق،
حتى يظهر، حتى ينكشف. هذا المعنى.
المعنى الثاني للتبين هو بمعنى الظهور عليه، يعني بمعنى العلم بالشيء واستكشافه.
وهذا المعنى من التبين يستبطن معنى التفرد. إذا صح التعبير أن التبين الذي ليس هو مجرد العلم فقط، لا، وإنما العلم مع التنقيب. العلم تارة تعلم، تارة لا تنقب، تتكبر، تتروى، تتعقل في عملية العلم، وهو علم ولكنه عن بصيرة، عن تبين، عن تثبت. وهذا المعنى الثاني. المصنف رحمة الله عليه يقول أن التبين بهذا المعنى يكون فعلا متعديا، وهو المراد من الآية: يأتي جاب فاسق بنبأ فتبين وأن تصيب قوما بجهالة. يعني تبينوا بمعنى اظهروا، قلنا بالمعنى الأول، يعني تبينوا بمعنى اكتشفوا، بمعنى تنقبوا، بمعنى تثبتوا، بمعنى اعلموا بهذا الشكل، تروا، تعقلوا. يا إيمان، واضح المطلوب. ولذا تجد أنه في بعض النسخ في القراءات قرأت فتثبتوا لقرابتهما أحدهما قريبا الآخر. في بعض القراءات لم تقرأ فتبينوا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. واضح أو لا؟ يعني هذه المفردات التي يوضحها المفهوم المضفر يجعل أساس استدلاله عليها، فلا بد أن تتضح واحدة واحدة. ومن هنا لما كانت فعلا متعديا وقع الكلام أن مفعولها ما هو؟ تبينوا، فهذه فعل فاعل، مفعولها ما هو؟ بعضهم قال أن هناك مفعول مقدر وهو تبينوا صدقه بالكذب، وأن تصيبوا قوما بجهالة افترضها ماذا؟ علة للحكم، يعني علة أمري لكم بالتثبت هو من أجل ألا تصيبوا قوما بجهالة. فهم يحتاج إلى تقدير: لألا تصيبوا قوما بجهالة. صلى المصنف يقول كل هذه التأويلات نجعل أن تصيبوا هي المفعول، المصدرية تصيبوا فعل مضارع يصير المفعول هو المصدر المعروف. فتثبتوا إصابة قوم واحتروا إصابة قوم بجهالة. ما داعي هاي نعتبرها علة ونقدر مفعول ونقدر كلام هيك حتى يصير صياغة صياغة، إلا كل الكلام صار واضح أو لا؟ هذه هي المفردة الأولى. قال: ما مجمع مفرد يعني مو مشكلة.
قال وتقريب الاستدلال الآية الأولى آية النبأ، وهي قوله تعالى في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم
نادمين.
وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ومن جهة مفهوم الشر، والذي يبدو أن الاستدلال بها من جهة مفهوم الشر كاف
في المطلوب،
وتقريب الاستدلال بمفهوم الشر
يتوقف على شرح ألفاظ الآية أولا.
فنقول أولا التبين، إن لهذه المادة مادة التبين معنيين: المعنى الأول بمعنى الظهور
فيكون فعلها لازمة، فنقول تبين الشيء إذا ظهر وبان. هذه هم دائما نستعملها حتى في استعمالاتنا الدارجة، صار واضح أو لا؟ فتبين كذا، أو في دراساتنا نستعمل، شوف مثلا المصنف يتكلم شيء ثم يريد أن يعطي الخلاصة، ماذا يقول؟ فتبين مما تقدم أمور. هل تبين بمعنى ماذا؟ بمعنى التثبت، بمعنى التعقل، وبمعنى ظهر مما تقدم، يستخلص مما تقدم. صار واضح أو لا؟ قال ومنه قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وحتى يتبين لهم أنه الحق. وهي كما ذكرنا استعمال المادة بهذا المعنى كثير جدا ومتداول حتى في محاوراتنا العرفية. قال والثاني بمعنى الظهور عليه، يعني العلم به واستكشافه أو التصدي للعلم به وطلبه، فيكون فعلها متعديا، فتقول تبينت الشيء يعني إذا علمته أو إذا تصديت للعلم به وطلبته، يعني تأخذ طابع التصديق، تأخذ طابع البحث، تأخذ طابع المتابعة، مو أنه بمعنى الظهور فقط الانكشاف. واضح أو لا؟ تبينته يعني أنا بجهدي بتصديه بمطالعاتي بقراءاتي بمراجعاتي وصلت إليه، هذا المعنى يتأثر. صار واضح؟ وعلى هذا المعنى وهو التصدي للعلم به يتضمن معنى التثبت والتأني فيه لكشفه وإظهاره والعلم به.
ومنه قوله تعالى في سورة النساء: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا.
تبينوا بمعنى ماذا؟ واضح بمعنى يعني فتثبتوا. ومن أجل هذا قرئ بدل فتبينوا فتثبتوا، ومنه كذلك هذه الآية التي نحن طبعا هذه شيء سموه، أنا قلت تثبتوا، وجد قراءة أخرى تثبتوا في آية إذا ضربتم في سبيل الله، في آية جاءكم.
قال ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكذلك قرئ فيها فتثبتوا. ففي الآيتين معا قرئ بدل فتبينوا ماذا؟ قرئ فتثبتوا.
صار واضح؟ فإن هذه القراءة
مما تدل على أن المعنيين وهما التثبت والتبين متقاربان.
صار واضح أو لا؟
المفردة الثانية اللي هي قلنا أن الكلام فيها في مفعول تثبتوا، في مفعول تبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة. بعضهم قلت أنه جعلها تعليل وجعل معلوم مفعول تبينوا صدقه أو كذبه. صار واضح أو لا؟ صدقه وكذبه.
ولكن المصنف قال ما داعي، هي نجعلها مفعول لتبين.
ويظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين، وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا، ولأجل ذلك قدروا لكلمة فتبينوا مفعولا، لأنه لم يجعلوا هذه العلة هي المفعول، اعتبروها كلام جديد مستأنف،
فاضطروا إلى أن يقدروا مفعولا لتبين. فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه من كذبه،
كما قدروا لتحقيق نظم الآية وربطها.
ما عندك انت الشيء لا كلمة لا حرف يدل على التعليل، لتصلح هذه الفقرة أن تكون تعليلا كلمة تدل على التعليل. فقالوا معناها خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، أو حذارة أن تصيبوا قوما بجهالة،
أو لئلا تصيبوا قوما بجهالة.
فمعنى ذلك أنهم اضطروا إلى تأويلين أو إلى تقديرين، عفوا تقدير مفعول وتقدير كلمة بها يكون هناك ارتباط بين التعليل وبين الآية، فيها الدلالة على التعليل. صار واضح المصنف يقول لا داعي، الأصل عدم التقدير، صحيح؟ قال وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل لا تساعد عليها قرينة ولا قاعدة عربية، ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسال المسلمات. والذي أرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله أن تصيبوا قوما مفعولا لتبين، فيكون معناه فتثبتوا واحذروا إصابة، طبعا مفعول يعني المصدر المؤول هو المفعول، فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة.
والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يكون كناية عن لازم معنى، يعني ما هو أي من يجي خبر الفاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة، يعني شو يريد يقول؟ يعني يريد يقول أن خبر الفاسق في حد نفسه ماذا؟ لا يعتمد،
أن خبر الفاسق في حد نفسه لا يصلح لأن يعتمد، يعني اللي هو هذا كناية عن عدم حجية خبر الفاسق. فلا بد حينئذ من التثبت، لا بد حينئذ من التعقل، لا بد حينئذ من التروي، لا بد حينئذ من التأني حتى يحصل لكم العلم، وإذا حصل العلم بالبركة إن شاء الله.
أما كخبر تعتمدون عليه؟
كلا، الجواب كلا. قال هو كناية عن لازم معناه،
وهو عدم حجية خبر الفاسق، لأنه لو كان حجة لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثم من الندم عليه على العمل به.
صار واضح لما كان داعي،
هل من المعقول أن يكون خبر الفاسق في الحجة في الوقت الذي يحذر من اتباعه ومن العمل عليه؟
لا يعقل ذلك. صار واضح أو لا؟ تبقى عندنا مفردة الجهالة واحد، ثم تجميع المعاني التي أخذناها من هذه المفردات لبيان وجه الاستدلال بمفروض الشرط في الآية الشريفة. للكلام صلة، يأتي يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.